أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضرتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. مرحبا بحضراتكم في قناتكم الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في برنامجنا الحبيب الرقيق الرخراق شاهدوا الكلام. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم، تائبون يغسلون بالدموع خطاياهم. كنا في لقائنا الماضي نقول فليحضر كل واحد منا أن تأتيه الرسالة الربانية من الله عز وجل، ثم لا يستفيد منها ولا يهاجر إلى الله تعالى على جناح من الشوق. فقد تأتينا الرسالات القرآنية والرسالات الربانية إما على لسان طفل صغير، وإما على لسان عبد فقير مسكين، وإما على لسان داعية من فوق أعواد المنابر، وإما على لسان خطيب أو واعظ على كرسي الوعظ، وإما عبر الفضائيات، كلمة تأتينا عبر الفضائيات، وإما عبر رؤية يراها المؤمن كفلق الصبح. نعم أحباب الكرام الفضلاء، يعني من القصص الرائع الذي نستفيد منه في هذا اللقاء الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، عندما أطلع على رجل كان رئيس حرس الشرطة في الدولة العباسية، مالك ابن دينار. ذلكم الرجل الذي يتكلم عن نفسه، كان يدرس الناس العلم ويدرس أبناء المسلمين العلم، وكان أبناء المسلمين يأتونه من كل حدب وصوب. وفي يوم من الأيام تأخر عليهم، فلم يخرج مالك بن دينار إلا متأخرا، فقال: معذرة أستاذكم تأخر عليكم، فأنا اليوم لن أتكلم عن درس من دروس العلم، ولكن سأتكلم عن الرجل الماثل بين يديكم، سأتكلم عن الرجل الماثل بين أيديكم، سأتكلم عن نفسي. فقال: لقد كنت رئيسا لحرس الشرطة، رئيس لحرس الشرطة في الدولة العباسية، وكنت فظا غليظا لا يحبني أحدا ولا أحب أحدا، وكنت أعاقر الخمر آناء الليل وأطراف النهار، وسبحان ربي العظيم، دخلت السوق في ذات يوم فوجدت رجلين، رجل عليه مظهر الثراء ورجل ضعيف، بين يدي هذا الرجل الثري الذي عليه علامات الثراء، رجل ضعيف مسكين فقير يتزلل بين يدي ويقول: أعطني السبعة دنانير لأعشي بنياتي. فقال: لن أتركك تروغ مني كما يروغ الثعلب. يقول: فتدخلت فقلت للغني: أراك عليك مظاهر الثراء، وهذا المسكين عليه مظاهر البؤس والفقر والمسغبة، أعطيه السبعة دنانير ليعشي بنياته. قال: لا تتدخل بيننا، هذا اقترض مني سبعة دنانير، وكلما قابلت راغ مني كما يروغ الثعلب، اليوم قبضت عليه وانتزعتها منه انتزاعا. يقول مالك بن دينار: فغلى الدم في عروقي، فرفعت كفي في الهواء فصككته على وجهه صقة امتدحت لها عيناه وصاخت منها أذناه، ووقع على الأرض، فأخذت منه السبعة دنانير وأعطيتها للفقير، وقلت له: اذهب وتعشى مع بنياتك، ولكن لا تنسى وأنت تتعشى معهن أن تدعوهن أن يستغفرن لمالك بن دينار. قال: من هذه الليلة ألقى الله تعالى في قلبي حب الزواج، تركت أبواب الناس، ما رضي أحد أن يعطيني ابنته، كلهم أغلقوا أبوابهم في وجهي، فذهبت إلى سوق العبيد واشتريت أمة أعتقتها وتزوجتها، وأكرمني الله تعالى منها بطفلة صغيرة. هذه الطفلة لما بلغت المسعى وبلغت يعني سن أنها تتكلم وتتحرك، يقول: أحببتها وكنت آتي بالحلوى وآتي لألعب معها وأعطيها ما لذ وطاب من الحلوى، وكانت تلعب معي وملأت علي حياتي بهجة، إلا أنني ما تركت الخمر، ولكنها كانت تأتي بلطف وكأنها تريد أن تداعبني، فكانت تسقط كأس الخمر من كفي وكأنها تريد أن تقول لي هذا لا يليق بمسلم. وتمر الأيام، في آخر مرة أتيت باللعب وأتيت بالحلوى، فجرت هنا وهناك، وكنت ألقيها هنا وهناك وأداعبها، وأقبلت علي فحضنتها، ولكن شاء الله أن تسقط بين يدي ميتة. حزنت عليها حزنا عميقا لا يعلمه إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فسبحان ربي العظيم، كنت أشرب الخمر من بعد العشاء حتى الفجر، وفي ليلة وأنا أشرب الخمر أخذتني سنة من النوم، فرأيت كأن القيامة قد قامت، ورأيت الناس في زحام شديد، ورأيتني أجري في هذا الزحام وحية تجري تنفخ على ظهري نارا، فجريت منها هنا وهناك، فالتقى بي رجل شيخ وقور عليه سمات الصالحين، فقلت بالله عليك أنقذني من هذه الحية، قال لا أستطيع، ولكن اذهب لأحد غيري ينقذك. يقول فظللت أجري منها وهي تنفخ على ظهري نارا حتى وصلت إلى شفير جهنم، ولكن هممت أن ألقي نفسي في جهنم، إلا أن نداء أتاني يقول لا تلقي بنفسك فأنت لست من أهلها. فعدت أيضا وهي ما زالت خلف ظهري، فالتقيت بالرجل الصالح الذي عليه سيمات الصلاح وعليه الوقار والضياء والبهاء، قلت بالله عليك أنقذني أنقذني من هذه الحي، قال لا أستطيع، ولكن اذهب إلى هذا القصر لعل لك فيه وديعة. يقول فذهبت إلى القصر، فوجدت في القصر ما لذ وطاب، وجدته من ذهب وفضة ومن الجواهر، ووجدت فيه بنيات وضيئات جميلات. فدخلت القصر أنظر، فإذا بابنتي فاطمة تلقي بنفسها من بين هؤلاء البنات، فتحول بيني وبين الحية وتشير إليها فتنصرف. قالت يا أبي، إن الرجل الذي رأيته هو عملك الصالح، ولكنه لم يستطع أن ينقذك، والحية التي نفخت عليك نارا هي ذنوبك ومعاصيك، هي ذنوبك ومعاصيك. ثم قالت يا أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وظلت ترددها حتى استيقظ وهو يقول آن يا رب أن أصطلح معك، آن يا رب أن أصطلح معك. وفي اللحظة التي استيقظ فيها وجد أذان الفجر يؤذن، فسبحان ربي العظيم، نزل ليصلي، فكان من عجيب قدر الله أن الذي يؤمهم في الصلاة الإمام الشافعي قرأ قول الله تعالى من سورة الحديد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم التفت إلى الناس يقول إن الله تعالى يستعتبكم ويقول أما آن لكم أن تقوموا فتصطلحوا معه، الآن الآن توبوا، خذوا من الآن هجرة إلى الله عز وجل. فذهبت من بعد الصلاة إلى زوجتي وقلت لها قومي، لن نمكث في هذه البلدة، وطفت بلاد المسلمين، ما وجدت بلدا فيها عالم إلا وجلست بين يديه أتعلم منه ميراث رسول الله، فعوضني الله تعالى عن بنيتي بأبناء المسلمين يأتونني من كل حدب وصوب يتعلموا بين يدي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة دليل على أن الرسائل الربانية عندما تأتينا من رب البرية ينبغي أن نفهمها، وينبغي أن نستجيب لنداء الله، وينبغي أن نسارع بالهجرة إلى الله. فاصل وسنعود لحضراتكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام، عدنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقلنا ينبغي علينا أن نفهم الرسالات الربانية التي تأتينا من رب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه، وفي الحقيقة ما أكثر الرسائل الربانية التي تأتينا من رب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه. وقلت في أثناء الحلقة أنه ربما كانت الرسالة الربانية تأتينا على لسان طفل صغير، وربما تأتينا على لسان ولد من أبنائنا أو بنت من بناتنا. يعني من القصص الواقع الذي اطلعنا عليه، رجل أحباب الكرام ما ترك كبيرة إلا اقترفها، وما ترك مصيبة إلا فعلها، ولكن مع معصيته لله اشتاق للزواج وتزوج، وسبحان ربي العظيم ينجب من امرأته طفلة، وهذه الطفلة لما بلغت سن ما هو دون الحلم، لم يجرى عليها القلم، سبحان ربي العظيم. كان الرجل إذا جن عليه الليل واختلط الظلام يذهب إلى أصدقائه ليفعل معهم كل فنون الذنوب والمعاصي، وفي مرة تأخر عنهم فجلس في البيت وظل طوال الليل يشاهد الشبكات العنكبوتية والمشاهد المخلة، المشاهد الجنسية المخلة، وظل طوال الليل ينظر نظرات تسخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى في خلوته، ولكن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يقيم له ابنته التي لم يجرى عليها القلم، سنها دون الحلم، تعلقت بالباب وفتحته ودخلت على أبيها وقالت: عيب عليك، تقي يوما ترجع فيه إلى الله، عيب عليك يا والدي، اتق الله، اتقي يوما ترجع فيه إلى الله، وسحبت الباب وانسلت ونامت بجوار أمها. فالموعظة نزلت على رأسه كالصاعقة، وذهب من أجل أن يقول لابنته: يا بنيتي، ما هذه الموعظة البليغة التي أجراها الله على لسانك؟ وجدها تغط في نوم عميق. فسبحان الله رب العالمين. أيضا ذهب فصلى الفجر وعاد من أجل أن يناقش ابنته، فوجد ابنته فاضت روحها إلى الله وذهبت إلى بارئها جلت قدرته وتباركت أسماؤه، فبكاها وهو يغسلها، وبكاها وهو يكفنها، واشتد بكاؤه وهو يدفنها. فقالوا له: إن ابنتك دون سن الحلم والبلوغ، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له فرطان، يعني ولدان أو بنتان دون سن الحلم أو دون سن البلوغ، دخل الجنة. فقالت أمنا عائشة: ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال: ومن مات له فرط واحد يا رسول الله. أمنا عائشة لم تنجب، قالت: ومن لم يكن له فرط؟ قال: أنا فرط من لا فرط له. أتبكي ابنتك وهي في دار الحق؟ قال: إنني اليوم أدفن النور الذي أراني نور العلي الكبير سبحانه وتعالى. وكانت توبته أن عاد إلى كتاب الله تحفظه، ودرس سنة رسول الله، ورآه الناس بعد أن كان سادرا في الكبائر والعظائم وفنون الذنوب والمعاصي، وجدوه أعلى منبر رسول الله يحدث الناس بالكتاب وبسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الرسالة أتته عبر ابنته الصغيرة التي لم يجرى عليها القلم. ولماذا أذهب بعيدا؟ أيضا يحضرني من القصص الرائع ومن الرسالات الربانية ذلكم القصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب كان يعس المدينة ليلا، وكان يتفقد أحوال الرعية، فبينما هو يتفقد أحوال الرعية فدخل على راعي غنم صغير، طفل صغير يرعى الغنم، فأراد أن يمتحنه. قال: يا ولدي، بعنا شاة. قال: أنا أمين على هذا المال. قال: قل لسيدك إن الذئب أكلها. فانقلب الطفل إلى أسد، قال: أتريدني أن أقول لسيدي إن الذئب أكلها؟ فأين الله تعالى؟ فانفجر عمر في البكاء وقال: أين الله يا عمر؟ أين الله يا عمر؟ أين الله يا عمر؟ ثم ذهب فاشترى الغلام واشترى الأغنام، وقال: يا ولدي، أنت حر لوجه الله، وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله أعتقتك من رق الدنيا وعبوديتها، فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. موعظة أتت على لسان طفل. لذلك أنا أقول لأحبابي: خذوا الحق ممن جاء به وإن كان بغيضا بعيدا، وارددوا الباطل على من جاء به وإن كان حبيبا قريبا. لا بد أن نستفيد من الرسائل الربانية، ونتذكر أيضا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره. نعود إلى الله تبارك وتعالى عندما نفهم هذه الرسالات الربانية. إن أسمى الأماني وأجل الغايات يا أحبابي الكرام هي أن يعفو ربنا تبارك وتعالى عنا، ويغفر ربنا تبارك وتعالى لنا ذنوبنا. أيضا من الرسائل الربانية، شاب من دولة السعودية ذهب إلى دولة بنكوك من أجل أن يفعل هناك ما عن له من معصية الله عز وجل، وسبحان ربي العظيم في ليلة من ليالي رمضان بعد أن فعل من الكبائر ما فعل وفعل من العظائم ما فعل وخاصة الفاحشة، يجلس في الفندق فإذا به يدير المذياع، فإذا بصلاة التراويح العالم الجليل والقارئ الفاضل يقرأ قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وجد الناس كلهم يبكون والإمام يبكي فبكى وأعلنها توبة ودخل فغسل نفسه واغتسل ولبس ثيابه وحزم أمتعته وعاد إلى الأراضي الطاهرة تائبا إلى الله عز وجل، تائبا إلى الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه وجل في علاه. فليس هناك أحد يستطيع أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو إلا الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. تاب بسبب آية لأحد أئمتنا وهو يتلو كلام الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأنا أقول مليون مرة ما أكثر الرسائل الربانية التي تأتينا من رب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه. أنني اطلعت على سلف الأمة الكرام الطيبين، والله يا أحباب الكرام كانوا إذا التقوا برسول الله ووجدوا أبواب الرجاء والأمل وأبواب الرحمة تفتح لهم، كان أسمى الأماني وأجل الغايات عندهم أن يطمئنوا أن ذنوبهم التي اقترفوها ستغفر. يعني عمرو بن العاص عندما التقى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي المصطفى: أسلم يا عمرو. فمد عمرو بن العاص كفه للنبي المصطفى من أجل أن يسلم، فمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كفه إليه، فقبض عمرو بن العاص كفه وقال: أشترط يا رسول الله. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله تعالى لي ذنبي. فابتسم النبي المصطفى وقال: يا عمرو، أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ فأسمى الأمان وأجل الغايات لهؤلاء أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى قادر على مغفرة الذنوب وسيغفر لهم فعلا. بل إنني وقفت خاشعا وأنا أقرأ في الوفود التي أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي المصطفى بعد أن أقبل عليه وفد جلس رجل في وسط الحلقة، فالنبي المصطفى كان يعظهم وكان يدور بعينه يمنة ويسرة، ولكنه كان إذا نظر إلى هذا الشاب الذي يجلس أمامه كان ينتفض ويبكي. فكان النبي المصطفى يعظ ويدور بعينه إلى أن ينظر إلى هذا الرجل فكان ينتفض ويبكي. وفي مرة من نظر النبي المصطفى إليه، من المرات التي نظر إليه النبي فيها، قال: أنا أعلم لماذا تنظر وتطيل النظر إلي، إن قومي كانوا أفض وأغلظ الأقوام عليك يا رسول الله، وأنا كنت أفضهم وأغلظهم عليك، وما أتيت هذا المكان من المكان البعيد، ما أتيت من المكان البعيد إلى هنا إلا من أجل أن تطلب من الله أن يغفر لي إساءتي معك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ ما أعظم رحمة الله عز وجل. الله تعالى رحمته واسعة. ينبغي علينا إذا سمعنا هذه الأدلة وهذه الرسائل الربانية، ينبغي أن نقوم الآن ونصطلح على رب البرية تباركت أسماؤه وجلت قدرته ونتوب من قريب، فالله جلت قدرته وتباركت أسماؤه أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدننا، والله تبارك وتعالى قادر أن يبدل سيئاتنا حسنات وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، فهو غفار الذنوب وهو ستار العيوب، يستر العيب ويغفر الذنب. ولكن من أعرض عن الله ولم يتب فقد ظلم نفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله أسأل ألا يخرجنا من هذا المقام الطاهر إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، والفوز بالفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. ولكن قبل أن أغادر هذا المكان الطاهر أقول: إذا تاب العبد مطلوب منه أن يندم على ما فعل وأن يقلع عن الذنب، فما رأى في الذنب إلا كل ضنك، وما رأى مع الذنب إلا كل عذاب. أيضا مطلوب منه أن يعزم ألا يعود، كما يكره أن يلقى به في النار. وأيضا مطلوب منه أن يرد المظالم لأصحابها إذا كان يستطيع. نعم، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وقع في عرض هذا، وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسنات الظالم فيطرح على حسنات المظلومين، حتى إذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلومين فحمل عليه ثم كب على وجهه. فينبغي علينا أن نرد المظالم لأصحابها. قد قال النبي المصطفى: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله تعالى عنه. فنرد المظالم لأصحابها، ويا ليتنا بعد كل توبة نصلي ركعتين، لأن النبي المصطفى قال: من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تعالى له، حتى ولو كانت كبيرة من الكبائر، لأن الأصل في الكبائر التوبة. فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا الصغير والكبير وثقيل الذر من الأعمال، وأن يبدل سيئاتنا حسنات. اللهم ما كان من الذنوب في حقك فاغفره لنا، وما كان في حق عبادك فتحمله عنا، يا من تقول الشيء كن فيكون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.